بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
تصحيح الأفكار في موضوع الرضا.
نعم،
هناك شبهات أثارها بعض الجهلة حول موضوع الرضا، وما سببها إلا جهلهم وعدم تذوقهم لهذا المقام الرفيع.
والله يا أخواننا، ما من شبهة تصدر إلا ولها منشأ. الشبهة توجه إلى الإسلام، لكن مصدرها ليس الإسلام، مصدرها إما جهل صاحبها، أو خبث صاحبها، أو ممارسات معينة من بعض الجاهلين من المسلمين أدى إلى فهم خاطئ للإسلام، لذلك تأتي الشبهات على الإسلام. لما نسمع الشبهة أخواننا، دائما عندما نسمع الشبهة، لو جاءت شبهة على القرآن، هل نغير في القرآن شيئا؟ الجواب لا. طب لو جاءت شبهة على السيرة النبوية أو الحديث الشريف، هل نغير في السيرة شيئا؟ الجواب لا. طب لو جاءت شبهة على حكم شرعي مما ذكره الفقهاء، هل نغير الحكم الشرعي؟ الجواب لا. إذا كيف نجيب عن الشبهة؟ أن نبين للناس خطأهم في فهم الآية، أو خطأهم في إعراب الآية، أو ما شابه ذلك. فأقول له: لا يا أخي، أنت أخطأت في فهم الآية، الآية مو هيك معناها. إذا نحن لا نغير في الآية شيئا، بل نصحح لأولئك الناس ما لديهم من خطأ وما لديهم من إشكاليات، وكذلك في السيرة النبوية، وكذلك في الفقه. ثم قد تأتي الشبهة على الإسلام، لكن نقول له: يا أخي، هذه الشبهة لا ترد على الإسلام، وإنما ترد على بعض الجاهلين من المسلمين الذين خالفوا الإسلام. يعني الآن لو هلأ إنسان قال لنا مثلا: لماذا لا تورثون المرأة؟ نقول: طول بالك، هذا الكلام مو بالإسلام. هذا الكلام أنه بعض البيئات الجاهلة من المسلمين هم لا يورثون المرأة. طيب خطأهم هل يصح أن يوجه للإسلام؟ الجواب لا، لكن بعضهم يوجهه للإسلام. والحقيقة يا أخواننا، هذه قضية مهمة جدا. طيب، نحن في مقام الرضا عن الله عز وجل، تكلمنا كلاما دقيقا إيجابيا بكل معنى الكلمة. طيب الآن بعض الناس ربما فهم من الرضا بقضاء الله وقدره أن يستسلم للواقع، وبالتالي أن يتخلى عن عالم الأسباب وأن يترك الواجب عليه. طيب نقول له: فهم هذا الإنسان هل يصح أن ينسب للإسلام؟ الجواب لا، لأن هذا الإنسان هو الذي أخطأ في فهم مفهوم الرضا وتطبيق مفهوم الرضا. يعني بعضهم ربما تقول له: أخي، هذه المعاصي الآن في المجتمع يجب علينا أن ننكرها، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. يقول لك: لا يا أخي، هذه أشياء واقعة بقضاء الله وقدره. طيب، إذن معنى ذلك رضانا بالقضاء والقدر يستلزم أن نترك الأمر بالمعروف وأن نترك النهي عن المنكر. وبالمناسبة، هناك أناس حلوا القضية هي بماذا؟ بأن ينفوا القضاء والقدر، بأن ينفوا القضاء والقدر. يعني نحن دائما بين إفراط وتفريط. الآن إنسان مثلا يعني ينكر على إنسان يسكر، يشرب الخمر، يقول له: يا أخي، لا يجوز لك أن تشرب الخمر، اترك هذا الأمر، نعم هذا حرام. ماذا يجيبه بكل بساطة؟ يقول له: كاسات معدودة في أماكن محدودة، كل شيء مقدر، يعني لا بإيدي ولا بإيدك، جميل، يا ترى كلام هذا السكران صح ولا خطأ؟ الحقيقة أخواننا بعضهم قال لا، هذا مو بقضاء الله وقدره، هذا باختياره. بعض الناس يظن أن الأمر إذا كان باختيار العبد أنه ليس بالقضاء والقدر. ما هو القضاء والقدر؟ هو الأشياء التي لا اختيار لنا فيها، وهذا مفهوم خاطئ غير صحيح. كل شيء بقضاء وقدر، قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا معنى ذلك نحن الآن أمام مفهوم دقيق في هذه المسألة. طيب، كونه بقضاء الله وقدره هل يعني أننا لسنا مسؤولين عنه؟ لا، مو صحيح. إذن القضاء والقدر شيء، والمسؤولية شيء آخر. طيب الآن تصرفات الناس وأخطاء الناس في هذه المسألة، طيب الآن هل هو ينسب إلى الإسلام؟ الجواب لا، هذا جهل في عقولهم وخطأ في تصرفاتنا وفي أقوالنا. نقول لهذا السكران مثلا، أنت عم تقول كاسات معدودة في أماكن محدودة، هذا كلام سليم لا إشكال في ذلك، والله اللي بسمعه بظن أستاذ عقيدة ما شاء الله. إيه نعم. طيب نقول لو نحن غدا بكرة أنت ناوي تسكر ولا لا؟ طبعا. طيب بركي خالصين كاساتك، شو عرفك أنه كاساتك ما خلصوا؟ إذن أنت تصر على المعصية مع أنك لا تعرف قضاء الله وقدره. لذلك القضاء والقدر حاصل، لكن لا يصلح أن يكون عذرا لك، لأن الله قضى وقدر وأخفى ذلك عنك. ثم جاءك من الله الأمر، فالأمر معلوم والقضاء والقدر مجهول، وأنت لا يحق لك أن تحتج بشيء تجهله على شيء تعلمه. فأنت الآن تنوي أن تسكر غدا ومرتب السهرة بكرة، مع أنه ما لك عرفان بكرة أنه مقدر ولا مو مقدر، رب تعرف أنت، قد يكون اليوم انتهوا كاساتك وقد يكون ما في حياة لبكرة أصلا. إذا أنت الآن تصر على المعصية مع أن القدر عم يقول ما في شرب خمر إليك، إذا أنت الآن لا يحق لك أن تحتج بالقدر على رفع المسؤولية عن نفسك. كذلك مثلا لما ربي قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه أيضا آية ربما تشكل على البعض ويظن أننا إذا قلنا إن المشيئة للعبد أنها تستلزم الجبر. إذا شو بقول لك إن لا، إن إذا كان مشيئة لله أنها يعني يلزم منها الجبر، فيقول لك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاعل يشاء هو العبد، إنه أنا العبد لما أنا بريد الهداية الله بيهديني. جعلوا فاعل المشيئة هو العبد، بينما المقرر في كتب العقيدة وفي كتاب الله أولا أن فاعل المشيئة من؟ الله سبحانه وتعالى. والله صرح بذلك وقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، ممن يشاء، وتهدي بها من تشاء ليس من يشاء. إذن هذه الآية تصرح بأن فاعل المشيئة هو الله عز وجل. وكذلك في قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. آية واضحة جدا أن فاعل المشيئة من؟ هو الله عز وجل. طيب، وتلك الآية طبعا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاعل يشاء هنا ضمير هو يرجع على ما قبله. طيب ما قبله إيش؟ في عنا اسمين، الله ومن، من راجع على العبد. ولا مانع من حيث الإعراب أن يرجع الضمير على كل من الاسمين، ممكن أن يكون الفاعل الله أو العبد، هذا في الإعراب في النحو، أما في العقيدة مو هيك. لذلك نقول هذه الآية تحتمل وجهين، وبما أنها تحتمل وجهين إذن هي مجملة، وبما أنها مجملة لا تصلح أن تكون دليلا قاطعا في تعيين فاعل المشيئة، لذلك احتجنا إلى آيات أخرى تحدد فاعل المشيئة كما ذكرنا في الآيات، مثل ما ربي عز وجل ذكر عن الذين أشركوا
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا.
مظبوط، شاء الله ما أشركنا، صح. لكن يا ترى، يعني مثل ما قلنا عن السكران كاسات معدودة، هن قالوا أيضا في الشرك لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا. مظبوط، لكن أنتوا الآن هل اطلعتم على مشيئة الله؟ أنتوا عرفانين مشيئة الله عز وجل؟ الآن تقول لبعض الناس تعال أخي إذا توب إلى الله، تعال إلى الهداية، بلك لما الله بده يهديني ما بده إذن مني ومنك، إيه نعم شاري بيد الله عز وجل، لما الله بده ياني ما بده إذن مني ومنك، يعني إيش؟ كأنه يقول أنا لا أهتدي لأن الله لم يرد لي الهداية. نقول لو شو عرفك أن الله ما رد لك الهداية؟ أنت عم تتكلم عن غيب لا تعلمه. طيب يا ترى بكرة الله رايد لك هداية ولا مرايد لك؟ أنت لا تعلم. لذلك إخوتي الأكارم، هذه المفاهيم جعلتنا نخطئ في معنى الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا بالقضاء والقدر لا يستلزم ترك الأسباب في معالجة القضايا. يعني إنسان مريض، المرض بقضاء الله وقدره، هل يعني رضانا بالمرض من حيث إنه بقضاء الله وقدره أن نترك التداوي؟ الجواب لا، نحن نقول أنزل الله مرضا بقضائه وقدره، رضينا بقضاء الله وقدره، ولم نعترض على الله فيما فعل. طيب بعد الرضا نسأل حالنا، يا ترى ربنا عز وجل ماذا طلب منا الآن؟ التداوي. إذن أنا أقوم استجابة لأمر الله بالتداوي لأعالج القدر، المرض الذي نزل بقضاء الله. هل يعتبر التداوي اعتراضا على الله؟ الجواب لا، وإنما يعتبر قياما بواجب الأمر الذي كلفنا به ربنا، وإن كان فيه رفعا لما قدره الله عز وجل. من غريب ما حصل أيها الإخوة، لما دخل المحتل الفرنسي إلى بعض البلاد، لما دخل قام بعض الزنادقة ممن يتصور بصورة إسلامية، قال هذا الغازي هذا الجيش جاءنا بقضاء الله وقدره، فيا مرحبا بقضاء الله وقدره، وأدخل الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية بيده، ومنع الناس من الجهاد وكذا بحجة أنهم جاءوا بقضاء الله وقدره. نحن نقول له والله هذا عين الحقد وعين الزندقة. ليه؟ لأن نحن نعلم أن هذا الغازي جاءنا بقضاء الله وقدره، لكن بعد أن سلمنا لله تبارك وتعالى قضاءه وقدره ورضينا به من حيث إنه من الله عز وجل، نسأل حالنا الآن ما هو واجبنا الآن الذي كلفنا الله به؟ أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نجاهد الأعداء وكذا. إذن هذا الأمر واجب نفعله طاعة لله، وإن كنا مطالبين أن نرضى بقضاء الله وقدره. لذلك أخوانا، القضاء والقدر الشيء الواحد له نسبتان، الشيء الواحد له نسبتان، نسبة إلى الله ونسبة للعبد. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه المسألة الدقيقة. يعني كل فعل نفعله نحن، هذا الفعل له نسبتان، نسبة لله أن الله خلق، أن الله أراد، أن الله قدر، أن الله هو الذي حكم بهذا من الأزل، هذا بقضاء الله وقدره. وهناك نسبة من العبد، أنا الذي اخترت، أنا الذي اكتسبت هذا الأمر. طيب، فنحن الآن أمام أمرين، من حيث صدور هذا الفعل من الله عز وجل علما وإرادة وقدرة، فنقول رضينا بقضاء الله وقدره، ومن حيث صدور هذا الفعل باختيار العبد وبكسب العبد، ماذا نفعل؟ نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نعترض على الفاعل. ليه؟ نقول لو أنت آثم، أنت فاسق، أنت عاص، وهكذا. كما قال العلماء في مثال لطيف، لو أن طالبا في الجامعة طالب في الجامعة، الجامعة محترمة، منهاجها جيد، المدرسون أكفاء، الامتحانات متقنة، التصحيح عادل وما شابه ذلك. طيب، تقدم طالب إلى هذه الجامعة لم يدرس وكان كسولا وغير ذلك، النتيجة رسب الطالب. رسوب الطالب ما سببه؟ الحقيقة هناك سبب من الجامعة وهناك سبب من الطالب. يعني لو كانت المناهج أبسط من هيك كان ممكن ينجح، لو كانت الأسئلة أسهل كان ممكن ينجح، لو التصحيح مطريين إيدهم شوية أساتذة كان ممكن ينجح، لكن المنهاج الجيد والامتحانات المتقنة والتصحيح العادل أدى إلى رسوب الطالب. طيب بالمقابل الطالب ماذا رسب؟ إنه ما درس وما انتبه وما حفظ وما اهتم. فنقول إذن الرسوب ينسب إلى جهتين، إلى الجامعة من جهة وإلى الطالب من جهة. فإذا نسب إلى الجامعة ماذا نقول لهم؟ والله أنتم متقنون محسنون، الله يعطيكم العافية، مناهجكم جيدة، امتحاناتكم جيدة، تصحيحكم عادل، وهذا الأمر لا غبار عليه. طيب وإذا لاحظنا نسبة الرسوب إلى الطالب نقول له أنت قصرت، أنت أهملت، أنت يعني كنت كسولا كذا، إذا نذم الطالب ونمدح الجامعة مع أن الرسوب حصل بالأمرين. إذا لاحظوا أيها الإخوة، قد يكون الشيء الواحد منسوب إلى جهتين، يمدح بجهة ويذم بجهة. وهكذا المعاصي مثلا هي واقعة بقضاء الله وقدره وواقعة باختيار العبد، فمن حيث صدور المعاصي بقضاء الله وقدره ماذا نقول؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لا شك أن الله عز وجل حكيم فيما قدر، حكيم فيما أراد، ولا شك أن الله حكيم عندما لم يسوي بين الناس، وضع الناس باختبارات في الأمر والنهي وكذا. إذا نحمد الله عز وجل على قضائه وقدره وإن أدى إلى معصية العبد. لو تركنا الآن هذا الجانب وقلنا هذه المعصية وقعت بكسب هذا الإنسان واختياره وتصميمه وتقديره وترتيبه وحرصه ودأبه وكذا، ماذا نفعل؟ نقول هذا إنسان عاصٍ، آثم، فاسق، هذا إنسان عصى الله عز وجل، نأمره بالمعروف، ننهاه عن المنكر. لاحظوا إذا الموقف اختلف. ليه؟ لأن المعصية تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وقضاء، لأن الله علم وأراد وخلق بقدرته، وتنسب إلى العبد لأن العبد اكتسب واختار. إذن الجهة منفكة ولا بد أن نفصل بينهما، وهذا أمر دقيق في العقيدة يجب علينا أن نفهمه بشكل دقيق حتى نفهم الرضا بقضاء الله وقدره. إذن الرضا بقضاء الله وقدره لا يعني أن نستسلم للواقع، لا يعني أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، يعني يحصل ظلم، يقول لك بعض الناس إنه هذا الظلم أخي من عند الله، عند الله مقدره، بيجي يسمي لا أخي هذا مو من عند الله. شتمه من عند الله؟ مين اللي قدر الأمر هذا؟ الله. لكن تقدير الله له هل يعني ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ الجواب لا. إذن الجهة مفكة أيها الإخوة، ولا بد من تفصيل هذه المسألة حتى نفهمها فهما دقيقا يوضح هذا الإشكال. والحقيقة أننا اليوم أمام الناس نقع في خطأ من هؤلاء وخطأ من هؤلاء، والعجيب أنه أحيانا ربما بعض الذين يعظون الناس يعني يتكلمون بأخطاء في العقيدة في هذا الباب. ليه؟ لأنه لا يريد أن يوقع الناس بالجبر، أن الناس مجبورين، ولكن الله يهدي من يشاء بيد الله عز وجل. لا يا أخي، الله تبارك وتعالى مع أن الهداية بيده والضلال بيده، هو يهدي من يشاء يضل من يشاء، لكن الله جعل لكل شيء سببا. هلا الرزق بيد مين؟ بيد الله عز وجل، بس ربي جعل للرزق أسباب، وكذلك ربنا جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فمن مارس أسباب الهداية هداه الله، ومن مارس أسباب الضلال أضله الله، مع أن الله قادر على أن يهدي بسبب وبغير سبب، وقادر أن يضل بسبب وبغير سبب، لكن الله بفضله وكرمه وضع قانونا في ذلك، قال الله يهدي يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الله سيصرفهم. طيب ليه؟ لأنهم قاموا بسبب ذلك وهو أنهم تكبروا، وكذلك قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا ربنا قادر أن يزيد ويمنع بسبب غير سبب، لكن الله جعل شكر النعم سببا للزيادة، وجعل كفران النعم سببا للمنع.
والإنسان عدو ما يجهل أو يكون مردها.
هلأ إذا كان إنسان إخوانا جهل وسأل ما في مشكلة، أما الإنسان أن يكون جاهلا ويجعل من جهله منطلقا للاعتراض على من يعلم، والله هذه مشكلة. هلأ إنسان إخواننا راح لعن طبيب، المريض طبيب قال له اجلس فحصه كذا كذا كذا، طلع معه نعم طبيب أمراض معينة أعطاه كذا، هذا المريض صار يناقش الطبيب نقاشا نديا، هذا غير مقبول. ليه؟ لأنك أيها المريض أنت لست عالما، لك لا بتعرف في التشخيص ولا بتعرف في أعراض الأمراض ولا بتعرف في الأدوية ولا بتعرف في شيء. طيب الطبيب يعرف كل هذا، أنت لك حق أن تسأل وأن تستفهم وما شابه ذلك. إذن الجاهل أيها الإخوة لا يناقش، الجاهل ماذا يفعل؟ يسأل، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى هذه التربية القرآنية، إذا كنت لا تعلم لا يحق لك أن تقرر ولا يحق لك أن تكون مناقشا، وإنما يحق لك أن تسأل وأن تستفهم لتزيل الجهل عن نفسك أولا. والحقيقة أن هذه قضية نتعرض لها في كل مسائل حياتنا. ذكرت مرة لأخ كريم كان يناقش، هو كان طبيب، قلت له ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قلت له أنت كم سنة دارس طب؟ ذكر لي أنه أنا درست بالابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة والتخصص. قلت له ديش مجموعهم؟ يعني 6 و6 12 و6 18 واختصاص كذا، يعني كله شيء 25 سنة. قلت له أنا دارس شريعة شيء 40 سنة. أنت الآن كيف تسمح لنفسك أنت الآن أنه لا تقبل من مريض أن يعترض عليك وأنا بدي ناقشك؟ طب أنا دارس أكثر منك باختصاصي. إذن كما أنك لا تقبل أن يعترض عليك المريض في اختصاصك، ينبغي أنا أيضا أن لا أقبل منك اعتراضا في اختصاصي. وأنت الآن إذا كنت تريد أن تسأل يحق لك أن تسأل وأن تتعلم، أما أن تعترض وتلقط كلامي وتخطئني الآن في اختصاصي هذا غير مقبول. وهذا أيها الإخوة نقع به اليوم كثيرا. سبحان الله، اليوم بعض الأطباء ما بيقبل ولا بيحكي مع المريض كلمة، بيفوتوا الآن المريض ساكت والطبيب ساكت، نعم بيفحصه بيعالجه وبيحكي مع الممرض عنده أو الممرضة أو السكرتير أو السكرتيرة، بيكتب له كذا كذا، المريض السكرتير هو بيحكي مع المريض، الطبيب ما بيحكي مع المريض ولا كلمة، عجيب. طيب لماذا نحصن أنفسنا في اختصاصنا ولا نقبل حتى السؤال، بينما نتجرأ على اختصاص الشريعة بأن نتكلم بعقولنا وجهلنا وعدم معرفتنا في هذه المسائل؟
أو يكون مردها أنهم رأوا أناسا من أدعياء التصوف فاعتبروا أحوالهم الفاسدة ومفاهيمهم المنحرفة حجة على التصوف دون أن يفرقوا بين السادة الصوفية الذين تحققوا بالإيمان والإسلام والإحسان، وبين الدخلاء من أدعياء التصوف، وإليك بعض هذه الشبهات مع الرد عليها.
طيب أنا بقول أخوة مسألة أيضا كمان قريبة من هذه، لو أننا قرأنا في تفسير ما شرحا لآية في كتاب الله فيه خطأ، قطع علمي أو ما شابه ذلك، مثل ما هلأ مثلا في بعض التفاسير ذكروا أن الأرض كروية وأن الأرض مسطحة وأن الشمس هي التي تجري والأرض ثابتة، هذا مذكور ببعض التفاسير، لكن نقول هذا الخطأ العلمي هل مصدره القرآن أم المفسر؟ إذا معناها الآن نقول أخطأ المفسر في تفسير الآية القرآنية، وبالتالي نقول خطأ المفسر يتحمله المفسر ولا ينسب إلى القرآن الكريم. لاحظوا التفريق العلمي. اليوم بعض الناس بيجيب التفسير يشوف الآن القرآن في خطأ، يا أخي القرآن ما قال هيك، المفسر هو الذي فهم هذا الأمر تبعا إما لثقافة عصره أو تبعا لما تلقاه من ثقافة المذاهب الأخرى والأديان الأخرى. إذن خطأ المفسر في شرح الآية لا يتحمله القرآن، ويجب علينا أن نفرق بين هذا وذاك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.